الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي، وقلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أن ذكر البول هل هو من باب التقييد أو خرج مخرج الغالب؟ خرج مخرج الغالب، وإلا يدخل في ذلك غير البول كالتغوط في الماء الدائم. وعرفنا أنه لا فرق بين أن يباشر البول في الماء الدائم وبين أن يبول في الإناء ثم يصب بوله في الماء الدائم. ومن فرق بينهما؟ صب البول داود الظاهري، داود الظاهري هو الذي فرق بين المباشرة بالبول فنهى عن ذلك، وبين أن يبول في الإناء ثم يصب بوله في الماء الدائم فأجاز ذلك. وكل هذه ظاهرية غير صحيحة. ابن حزم يرى أنه إذا بال في أعلى البئر مثلا أو في أعلى الماء الدائم فسال البول إلى الماء الدائم أن ذلك مما يجوز. وعرفنا أن هذه ظاهرية وجمود، جمود على الظاهر، وأن هذا القول خطأ محض، فلا فرق بين أن يبول في الماء الدائم مباشرة أو يتكلف فيبول في إناء ثم يصب بوله في الماء الدائم، أو يبول في أعلى الماء الدائم فيسيل البول حتى يصل إلى الماء الدائم، فإن المعنى واحد. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وش المراد بالدائم؟ الراكد، نعم الراكد الساكن، كما في حديث جابر في مسلم قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد. نعم، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بقول الذي لا يجري، فالدائم هو الذي لا يجري. قلنا خرج من ذلك أو خرجت بعض المياه من نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المياه التي خرجت من هذا النهي. نعم، المياه الكثيرة، الكثيرة المستبحرة كمياه البحار وكمياه الأنهار الكبيرة كمياه دجلة والفرات والنيل وأشباه ذلك من الأنهار العظيمة، فيجوز البول في هذه الأنهار الكبيرة وفي البحار، لأنه لا يحصل شيء من المفسدة، لا تنجيس ولا تقدير، لا يحصل التنجيس ولا التقدير في مثل هذه المياه الكثيرة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، عرفنا أن هذا تفسير للماء الدائم. والنهر إذا كمل النهر الصغيرة هل يبال فيه؟ الأنهار الصغيرة والعيون يبال ولا يترك البول؟ يترك البول، فإنه يحصل الاستقذار وقد يحصل التغير إذا كثر البائلون في الأنهار الصغيرة، ربما يحصل التغير، وإن لم يحصل التغير فيحصل التقدير. أما المياه الكثيرة الأنهار، نعم كالأنهار الكبيرة والبحار، فإن ذلك لا يضر. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وهل يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم الاستنجاء في الماء الدائم؟ في ذلك نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من أجاز ذلك من غير كراهة، من أهل العلم من أجاز ذلك من غير كراهة كالعلامة النووي رحمة الله عليه، ومن أهل العلم من منع كالعراقي في طرح التثريب والأظهر المنع والأظهر المنع. فإن الاستنجاء في الماء الدائم هو شبيه بالبول في الماء الدائم. الاستنجاء في الماء الدائم شبيه بالبول في الماء الدائم، ولا سيما الاستنجاء من الغائط، ما كان من البول فهو يسير، ما كان من البول أي من تطهير القبل فهذا يسير، لكن ما كان من تطهير الدبر فهذا مما يفحش، هذا مما يفحش. ويحصل بهذا الفعل التنجيس أو التقدير مع كثرة الفاعلين، مع كثرة الفاعلين يحصل إما التنجيس وإما التقدير، وهذا شيء مشاهد في البرك التي يستنجي فيها الناس مع تتابعهم وكثرتهم، فيحصل إما التنجيس وإما التقدير. والغالب أن المياه تتغير، ولا سيما البرك التابعة للمساجد كما هو موجود في بعض القرى، يضعون البرك ويكون فيها الماء ويستنجي من يستنجي فيها ويتوضأ، يستنجي ويتوضأ ويحصل ما يحصل فيها من التغير مع كثرة المستنجين فيها. وهذا فعل ما هو من الأفعال الشديدة، هو من الأفعال الحسنة، فعل قبيح، مع ما يحصل في مثل هذه الأمور في هذا مثل هذه الأماكن من كشف العورات، يحصل كشف للعورات ويحصل التقدير للمياه إن لم يحصل التنجيس مع كثرة المستنجين فيها، فهي أفعال غير صحيحة وغير شديدة. فكل ذلك مما ينهى عنه، وهو شبيه بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هذا لفظ الإمام مسلم، ثم يغتسل منه، عند مسلم ثم يغتسل منه، وفي رواية البخاري ثم يغتسل فيه. والفرق ظاهر بين اللفظين ثم يغتسل منه، وهذا يكون على معنى التناول، قد يحتاج إلى ذلك الماء الدائم فيتناول منه ليغتسل، وسواء اغتسل في ذلك الموضع أو في موضع آخر فقد يحتاج إلى ذلك الماء للاغتسال، فيتناول منه شيئا ليغتسل به في ذلك الموضع أو في موضع آخر. وعلى لفظ وعلى رواية أخرى ثم يغتسل فيه أي بالإنغماس، ثم يغتسل فيه أي بالإنغماس، فقد يحتاج إلى ذلك الماء للاغتسال منه أو فيه على اللفظين. والمعنى أن هذا الفعل من الأفعال الخاطئة، كيف يبول الشخص في الماء الدائم ومآله إلى الحاجة إلى ذلك الماء، الآن يبول في الماء الدائم وبعد ذلك ربما يحتاج إليه إما ليغتسل منه أو ليغتسل فيه، فكيف يسعى في تنجيس ما يحتاج إليه بعد ذلك، أو كيف يسعى في تقدير ما يحتاج إليه بعد ذلك؟ ليس هذا من أفعال العقلاء. فلأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. أخذ من هذا جماعة من أهل العلم على أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وهذا مذهب كثير من العلماء يرون أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وحملوا هذا الحديث على معنى التنجيس، وأن الشخص إذا بان في الماء الدائم فإنه ينجس لقلته بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كالإمام الشافعي وأحمد في بعض الروايات وغير واحد من العلماء، غير أنهم اختلفوا في الماء القليل الذي ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه والإمام أحمد في رواية وغير هؤلاء إلى أن القليل ما كان دون القلتين، والكثير ما بلغ القلتين أو أكثر، فهد القلة والكثرة بذلك. واحتجوا بحديث ابن عمر المشهور في السنن وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. قالوا من فهم ذلك أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، أي أنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. وهذا الحديث حصل فيه نزاع كبير من أهل العلم من حيث الثبوت والضعف، وكثير من العلماء يعلونه ولا يثبتونه. وعلى فرض ثبوت هذا الحديث فإنه لا يدل على هذا المعنى، وإنما المراد به الأمر الغالب، المراد به الأمر الغالب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي غالبا لكثرته. وإلا الماء إذا بلغ القلتين وتغير لونه أو ريحه أو تغير طعمه بالنجاسة ينجس ولا ما ينجس؟ ينجس وإن بلغ القلتين. فقول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي غالبا، وإلا إذا حصل له التغير فإنه ينجس باتفاق العلماء. وإذا كان دون القلتين محمول على نفس المعنى، أي أنه في الغالب يتغير لونه أو ريحه أو طعمه لقلته. فليس المعنى أن ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإنما على معنى الأمر الغالب، أي أن الماء إذا بلغ القلتين فغالبا لكثرته لا يتغير، وإذا كان دون القلتين فغالبا لقلته يتغير، والعبرة التغير، سواء بلغ القلتين أو كان دون القلتين. فهذا على فرض ثبوت الحديث، وإلى الكلام فيه كثير. وحديث أبي سعيد الخدري الذي في السنن يدل على هذا المعنى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء الطهور لا ينجسه شيء، أي أن هذا هو الأصل فيه، الماء الطهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل فيه، إلا إذا تغير، إذا تغير حكي بنجاسته، ولا الأصل في الماء أنه طهور لا ينجس شيء، فإن تغيرت بعض أوصافه حكم عليه بالنجاسة. فعلى كل الحديث محمول على هذا المعنى، حديث القلتين على فرض ثبوته. أما أن يقال أن الماء إذا كان دون القلتين فينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، هذا قول ليس عليه حجة، نعم ليس عليه حجة، هو الحديث لا يدل على هذا المعنى. ولو كان هذا من الأمور، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد هذا المعنى لصرح به، ولذكر أمرا تنضبط به القلة والكثرة. أما التقدير بالقلتين فإن هذا من الأمور التي لا تنضبط، ما هي من المكاييل المضبوطة وما هي من المقادير المضبوطة، ولهذا حصل النزاع الكبير بين العلماء في مقدار القلتين واضطربت أقوالهم. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام قصد ما قصدوه لذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا معلوما يعرف عند الناس ولا يضطربون فيه على مدى الأزمان. أما القراء فهي مصنوعة، منها الكبار ومنها الصغار، فلهذا حصل النزاع الكبير بينهم. فمنهم من حملها على قرب معلومة وتكلفوا في تقديرها بالأبطال، ومنهم من قال تبلغ إلى 500 رطل، أي مقدار القلتين عبارة عن 500 رطل، والرطل ما يقارب من لترين من الماء، ما يقارب من لترين من الماء. فإذا كان مقدار القلتين 500 رطل كم تكون في اللتر؟ تكون 1000. فعلى اختلاف كبير بين العلماء في تحديد القلتين، ومنهم من حدد ذلك بالمساحة، منهم من حدد ذلك بالمساحة كما ذكر ذلك العلامة النووي رحمة الله عليه في شرح المهذب، وأن مقدار القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعبقا، مقدار القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فعلى كل الصحيح في ذلك أن العبرة هو التغير، كما هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات، هذا هو القول الصحيح أن العبرة بالتغير، إذا تغير الماء بالنجاسة حكم بنجاسته، وإذا لم يتغير فهو طهور، الماء طهور لا ينقصه شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحنفية حدوا القليل والكثير بأشياء ليس لها مستند صحيح لا من الشرع ولا من العقل، فمنهم من حدد ذلك بالأذرع فقالوا 10 أذرع في 10 أذرع أن هذا هو الماء الكثير، فإذا كان أقل من ذلك فإنه ينقص بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإذا كان بهذا المقدار لا ينجس إلا بالتغير. ومنهم من حد ذلك بالحركة، وأن الماء الكثير إذا ما حرك في طرفه لا تصل الحركة إلى الطرف الآخر، فهذا الماء الكثير الذي لا ينجس إلا بالتغير. وأما إذا حرك طرفه ووسط الحركة إلى الطرف الآخر قالوا هذا ماء قليل، هذا ماء قليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. وهذا القول ليس له مستند لا من الشرع ولا من العقل، أما من الشرع فظاهر ما في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه التقادير، وأما في العقل فإن هذا لا مدخل له في قضية النجاسة، لا مدخل للحركة في قضية النجاسة، على أن الحركة لا تنضبط، فحركة الشخص القوي ما هي كحركة الشخص الضعيف، والماء قد يكون مسافة قريبة وهو عميق، قد تكون مسافة قريبة بين أطرافه وهو في عمق واسع، فإذا ما حركه تحرك إلى الجانب الآخر لقرب أطرافه، مع أنه في عمق واسع فيه من الماء الكمية الكبيرة، لكن مع قرب الأطراف يتحرك، إذا ما حرك في طرف يتحرك الطرف الآخر، وقد يكون هناك ماء في مكان واسع إلا أنه قليل، كأن يكون بارتفاع بنانة بارتفاع بنانة لكنه في مكان واسع، إذا ما حرك الطرف لا يتحرك الطرف الآخر. وإذا أخذنا مجموع هذا الماء مع مجموع الماء الأول كان يسيرا، كان يسيرا، هذا الماء الممتد هو يسير باعتبار ذاك الماء الذي هو في موضع قريب الأطراف وعميق. فمثل هذا القول لا ينضبط لا في الشرع ولا في العقل. والقول الصحيح المعتبر هو التغير، إذا تغير الماء، إما تغير لون الماء أو تغير الطعم أو الريح بسبب نجاسة حاصلة فيه فإنه يحكم بنجاسته. وذلك أن مستعمل الماء على هذه الصفة هو في الحقيقة قد استعمل النجاسة، قد استعمل النجاسة، لأن النجاسة صار لها ظهور، ظهور باعتبار اللون، أو ظهور باعتبار الريح، أو ظهور باعتبار الطعم. فإذا استعمل الإنسان الماء والنجاسة قد ظهرت فيه هو في الحقيقة قد استعمل النجاسة، ولا يجوز له أن يستعمل النجاسة. لكن إذا تلاشت النجاسة في الماء فلم يبقى لها ظهور لا في لونها ولا في ريحها وفي طعمها، هو مستعمل النجاسة ولا مستعمل للماء؟ مستعمل للماء، ويصير حينئذ الماء قد طهر نفسه بنفسه. الماء يطهر غيره ولم يطهر غيره؟ الماء يطهر غيره، فكيف يطهر غيره ولا يطهر نفسه؟ فكون الماء يطهر غيره فمن باب أولى أن يطهر نفسه. فالنجاسة إذا وقعت في الماء وهي يسيرة وتلاشت في الماء وزال طعمها وريحها ولونها، هنا يكون الماء طهر نفسه بنفسه، فكون الماء يطهر غيره فمن باب أولى أن يطهر نفسه. فالعبرة هو التغير، نعم هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، العبرة هو التغير. فإذا تغير الماء، لكن التغير يكون بنجاسة فيه، ما يكون التغير بنجاسة مجاورة، التغير ما يكون بنجاسة مجاورة، فإن هذا من قبيل التوهم. ما هو تغير؟ يعني قد تكون هناك ميتة بقرب ماء، قد انتشر ريحها، فإذا أخذ الإنسان شيئا من الماء وشمه يجد رائحة النجاسة، وهو من قبيل التوهم لقرب النجاسة منه. لكن لو أخذ الماء إلى مكان بعيد ما في تلك الرائحة فإنه يتميز له الأمر، هل الماء متغير أو ليس بمتغير؟ فالنجاسة تكون في الماء، ما تكون نجاسة مجاورة. فإذا تغير الماء بنجاسة فيه فيكون نجسا. وإذا حصل الماء التغير بسبب النجاسة الواقعة فيه، فإذا صب الشخص الماء على ذلك الماء وكاثره حتى زال لون النجاسة أو زال ريحها وطعمها، هل يطهر الماء ولا ما يطهر؟ وش يكون الجواب؟ ها، يطهر. أي نعم، وكما قلنا الماء كما أنه يطهر غيره أيضا يطهر نفسه، فيحصل التطهير بالمكاثرة، وما في حاجة لصب الماء، قد تقع نجاسة في الماء ويحصل التغير فما في حاجة أن يتلف الإنسان ذلك الماء ولا ينتفع به، يمكن أن يكاثر الماء فيطهر الماء بعضه بعضا فيزول أو تزول رائحة النجاسة وطعمها ولونها، فله ينتفع به إن قدره في مطعمه ومشربه، قدره ما استطاع أن يشرب من ذلك الماء أو يجعل ذلك الماء في طعامه، فله أن يستعمل ذلك الماء في غير ذلك، يستعمل الماء في تنظيف الثياب أو في تنظيف البيت أو غير ذلك من الأمور. فإذا فعل ذلك ففعله صحيح، ما عليه شيء، فالماء يطهر نفسه كما يطهر غيره. و شبيه بمثل هذه المسائل، مسألة إذا وقع الخمر، إذا وقع الخمر في ماء، إذا وقع الخمر في ماء وتلاشى الخمر في الماء فلم يبق له أثر، هل يجوز للشخص أن يشرب من ذلك الماء أو يكون شاربا للخمر؟ وش يكون الجواب؟ وقع الخمر في ماء فتلاشى الخمر في الماء وصار ليس له ظهور لا بلونه ولا بطعمه ولا بريحه، نعم يجوز له الشرب. طيب إذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر نعم كثيره فقليله، نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يدخل في هذا الحديث ولا ما يدخل؟ ما يدخل، لأنه لو شرب الماء من أوله إلى آخره يسكر ولا ما يسكر؟ لا يسكر، لا يسكر الكثير ولا القليل، نعم لا يحصل السكر لا بالكثير ولا بالقليل، وإنما الحيث وارد في الشيء الذي يسكر الكثير، إذا شربه أسكر، فإنه لا يجوز أن يتناول الشيء اليسير الذي لا يسكره إذا كان الكثير مسكرا. أما في هذه القضية لا الكثير يسكر ولا القليل يسكر، لو شرب الماء من أوله إلى آخره ما حصله السكر لتلاشي الخمر. وهكذا لو أخذت المرأة شيئا من لبنها ووضعته في ماء، وضعته في ماء فتلاشى اللبن في الماء فلم يبق له ظهور لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح، تلاشى فسقت طفلا رضيعا هذا الماء على فترات حتى بلغ 5 مرات، هل يصير ابنا لها؟ ها؟ لا يصير، لأنه هل يقال أنه شرب لبنا أو شرب ماء؟ شرب ماء، فلا يصير ابنا لها لأنه تلاشى وزال. لكن لو كان للبن ظهور وسقط الطفل على الصفة المذكورة بما يقوم مقام 5 رضعات، هل يصير ابنا لها؟ يصير ابنا لها، فإنه لا فرق بين أن يرضع الطفل من ثدي المرأة مباشرة أو يشرب الحليب على سبيل الانفصال، فالمؤدى واحد، ما هي ظاهرية، ما في معنى لالتقام الثدي، فإن المؤدى واحد سواء التقم الثدي بفمه أو شرب اللبن عن طريق الإناء. الشاهد من هذا أن الشيء إذا انغمس في الماء وزال أثره فإنه لا حكم له، لا حكم له. هكذا النجاسة إذا وقعت في الماء وزال أثرها فإنه لا حكم لها. نقف إلى هذا الموضع من شرح هذا الحديث وننتقل إلى شرح السنة.